الخامسة عصرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة عن الأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يقول الأعداء أقروا بفشل الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني. تحذيرات دولية وأممية من تعرض اليمن لأسوأ مجاعة بالعالم ما لم تتخذ التدابير السريعة. ورئيس وزراء أرمينيا يقيل رئيس الأركان العامة ويحذر من محاولة انقلاب عسكري ضد حكومته. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه يشعر بالسعادة لقول الأعداء بأن الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني قد فشلت. وفي كلمته اليوم خلال مراسم تدشين الطريق الحر غدير بجنوب طهران عبر الفيديو كونفرنس، أشار الرئيس روحاني إلى تحقيق هذه الإنجازات رغم الحرب الاقتصادية والحظر والضغوط القصوى، مضيفا أنني أشعر بالسعادة لقول الأعداء هذه الأيام بأن الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني قد فشلت، وهو ما يعني صبر وصمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، حيث تحمل وصمد الشعب أمام المشاكل سيرا على نهج الإمام علي عليه السلام. ما تزال الأطراف الأوروبية للاتفاق النووي تدعو إيران للتراجع عن خطواتها التي اتخذتها دون الحديث عن الوفاء بتعهداتها أزاء الاتفاق، وسط إصرار طهران على ألا عودة إليه إلا بعد رفع الحظر الأمريكي عمليا عنها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الاتفاق النووي الداخل في كوما، عدم التزام أطرافه يخوض صراع البقاء وسط رفض الأمريكيين والأوروبيين الوفاء بالتزاماتهم به، وإصرار إيران على ألا عودة إليه إلا بعد رفع الحظر الأمريكي عمليا عنها. وسط هذه العقة توعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس بأن لصبر بلاده حدودا، لكنه عاد وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من حيازة السلاح النووي على حد تعبيره.
اعتبارا من الأسبوع الماضي لقد وضعنا عرضا على الطاولة تحت رعاية مجموعة 5+1، سنكون على استعداد للانخراط في مشاورات مباشرة مع إيران.
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا إيران لعدم التصعيد والموافقة على المبادرة الدبلوماسية الأوروبية المطروحة بهدف المحافظة على الاتفاق، وقال إن الأوروبيين يريدون استغلال فترة الأشهر الثلاثة التي توصلت إليها طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة كيفية عودة واشنطن إلى الاتفاق خطوة بخطوة. أما طهران فكان لها رأي آخر، حيث أكد مندوبها لدى المنظمة الدولية في جنيف إسماعيل بقائي همانة أن الطرف المخطئ والمنتهك للاتفاق النووي والقرار الأممي 2231 هو الذي يجب أن يعود إلى تنفيذ التزاماته وليس إيران التي التزمت بتعهداتها. واعتبر المطالب الغربية لطهران بالعودة لتنفيذ كامل تعهداتها بأنها تثير السخرية وتكشف عن نزعة سلطوية. يذكر أن الحكومة الإيرانية أعلنت وقف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي تنفيذا لقرار مجلس الشورى الإسلامي المعروف بالخطوة الاستراتيجية لرفع الحظر الأمريكي عن الشعب الإيراني، حيث تشترط طهران رفع الحظر الأمريكي أولا قبل العودة إلى تنفيذ كل التزاماتها وفقا للاتفاق.
نبقى في الشأن الإيراني، حيث دعا سفير إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانجي العالم للوقوف بحزم أمام استغلال بعض الدول لحق الدفاع المشروع لتبرير ممارساتها اللاقانونية، معتبرا ادعاء أمريكا لاغتيال الشهيد قاسم سليماني في هذا السياق بأنه مرفوض بقوة. وقال تخت روانشي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حينما قامت القوات الأمريكية بأمر مباشر من ترامب باغتيال الشهيد سليماني في العراق، سعت الإدارة الأمريكية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي لتبرير هذا العمل الإرهابي بالكذب وتفسير المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يحلو لها، لكن خبراء القوانين الدولية رفضوا مثل هذا التفسير لحق الدفاع المشروع. إلى اليمن، حيث حث مارك لوكوك مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة دول مجلس التعاون على التحرك لدرء وقوع مجاعة واسعة النطاق من صنع البشر في اليمن، وأضاف إذا لم تحصل الأمم المتحدة على الأموال التي تحتاجها خلال مؤتمر المانحين يوم الاثنين فسنشهد أسوأ مجاعة في العالم منذ عقود. وأضاف المثير للقلق والمختلف في الوضع الذي نحن فيه الآن هو أنه ثمة تراجع كبير في تقديم المساعدات. واصل العدوان السعودي غاراتي على عدد من المحافظات اليمنية مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات ضمن خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة. وحسب مصادر في الجيش اليمني أن قوة العدوان نفذت 231 خرقا خلال 24 ساعة، موضحة أن الخروقات شملت 9 غارات على صرواح في مأرب و6 غارات على الجبيل جبلية، فضلا عن تحليق للطائرات التجسسية في أجواء حيس الجبلية والتحيتة والدريهمي، فيما أصيب 5 مواطنين في صعدة بنيران العدوان السعودي. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرأ تقرير استخبارات بلاده حول قتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا أنه ينوي التحدث هاتفيا مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قريبا. وقال بايدن ردا على سؤال حول الاتصال المتوقع: سأتحدث معه قريبا لكنني لم أفعل ذلك بعد. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن إدارة بايدن تحضر التقرير عن قتل خاشقجي لنشره، وسيتم إصداره قريبا من قبل مكتب إدارة الاستخبارات الوطنية بعد رفع السرية عن الوثيقة. حذر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من محاولة انقلاب عسكري يتم التحضير لها ضد حكومته. واعتبر باشينيان أن الأهم حاليا هو إبقاء السلطة بيد الشعب، وأن أي انقلاب عسكري ضد حكومته لن ينجح، متهما البعض بزج الجيش في معركة دستورية. وأكد باشينيان أن الشعب لن يسمح بذلك، كما أعلن إقالة رئيس الأركان العامة في الجيش. وكانت قيادة الجيش انضمت إلى الدعوات لاستقالة باشينيان واتهامات بسوء إدارة الأزمة أثناء المعارك مع أذربيجان في منطقة قرباغ العام الماضي. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات طالت أكثر من 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم أسرى محررون، عقب دهم وتفتيش منازلهم في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أسرى محررين في جنين وبيت لحم وقلقيلية ونابلس وطول كرم بالضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم والعبث بالممتلكات، فيما اعتقلت شبان فلسطينيين من مخيم قلندية للاجئين شمال مدينة قدس وساقتهم إلى جهات مجهولة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يقول: الأعداء أقروا بفشل الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني. تحذيرات دولية وأممية من تعرض اليمن لأسوأ مجاعة بالعالم ما لم تتخذ التدابير السريعة. رئيس وزراء أرمينيا يقيل رئيس الأركان العامة ويحذر من محاولة انقلاب عسكري ضد حكومته. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات والبركة، وكل المرحب بحضراتكم في هذه المحطة الجديدة التي يسرنا أن تجمعنا بكم بين نتاجات شعراء المقاومة، ومنهم الشاعر العراقي المعاصر الشيخ مرتضى فرج الله، الذي سنتواصل مع نتاجاته في هذه الحلقة. ندعوكم لأن تصطحبونا في هذه الجولة. الشاعر الرافض المقاوم هو الذي يحمل مشروع المواجهة والوقوف بوجه التحديات مهما صعبت، وهو الذي يحمل رؤية ناضجة إلى الحياة منسلخا عن كونه فردا يعيش ويموت لنفسه وحدها، لينصهر في وجدان أمته ويعيش صراعها ويتكفل عبء الرفض عنها. فالفن رؤية جديدة تتجاوز الحاضر إلى الآتي، فهو إذن تمرد على الواقع المر. وقدرة الشاعر على الرفض المستمر وتحمله لعملية الصراع الدائمة التي تزلزل أعماقه، كل ذلك مهم في حركة الفن وديمومته. وشاعرنا مرتضى فرج الله يمتلك تلك القدرة، فهو من الشعراء الذين يحملون عبء الرفض الإيجابي، وهذا ما يبدو بوضوح في العديد من قصائده. وعلى سبيل المثال، ففي قصيدتي الحق والقانون يؤكد رفضه الاستقلال وسرقة حقوق الآخرين في قوله: حقوق ألف فرد يستبد بها، حقوق ألف فرد يستبد بها، وحق فرد بعرف القوم يستلب. الناس تسعى فهذا أجره ثمر باسم الحقوق، وهذا أجره تعب. حق الحياة مشاع في الورى أبدا، فكل حق بغير العدل مغتصب. أيها الأفاضل، وتكمن الإرادة في استعادة وهج الحياة والتحرر من قيود الظلام في قوله عصف الرياح، والحث على فعل المقاومة والرفض، كما نشهد ذلك في قصيدة مرفأ الفجر التي كتبها الشاعر بأسلوب الشعر الحر. أشراع نسيجه وهج الشمس، وأخشى عليه عصف الرياح. أجنوح والفجر ربان سيري، زورق آلف خضم الكفاح. أي موج واليم قد صعدته نفثات من هذه الأرواح من يطيق السرى؟ وهل يهزم الوحش إذا لم يلح وميض سلاحي؟ لا تخل أنني نسيت جراح المجد، إن كنت قد نسيت جراحي. أيها الكرام، عن لجوء الشاعر مرتضى فرج الله إلى قالب الشعر الحر في الكثير من قصائده الوطنية منها وذات الأغراض الأخرى، فضلا عن الشعر العمودي، إلى حضرتكم اللقاء التالي.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالأستاذ نجاح الأرسان، الشاعر والأديب من العراق. أستاذ أرسان، كيف تقرؤون لجوء الشاعر مرتضى فرج الله إلى قالب الشعر الحر في الكثير من قصائده، خاصة الوطنية وذات الأغراض الأخرى، فضلا عن الشعر العمودي، وكذلك إبداعه في كل تلك الأغراض، وكون هذه الظاهرة قد تعتبر غريبة بالنسبة إلى شاعر شيخ عاش في بيئة دينية تقليدية؟
وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك سيدتي وللمستمعين الكرام. الحقيقة يعني سؤال جميل. إذا تفحصنا هذا الرجل وبحثنا في سيرته، نستدل على أنه أدرك تجربة مهمة، وكانت هذه التجربة مؤثرة في الواقع الثقافي العربي، وهي تجربة الشعر الحر، أو ما سميت فيما بعد بقصيدة التفعيلة. عرفنا أنه كان ميالا ومحبا لكسر التقليد في الكتابة، كذلك هو ميال للحداثة والتجديد على صعيد المفردة وعلى صعيد الشكل، بنية القصيدة وتركيب البيت الشعري. نجد أنه من الطبيعي جدا أن يكون متأثرا في هذه التجربة الجديدة وكذلك المهمة التي استطاعت وبسرعة أن تؤثر في المشهد الشعري العربي، وأصبح لهذه القضية مريدين في كل مكان. هذا التأثر الطبيعي أنجز نصا حقيقة مميزا، لأن هناك في داخل هذا الشاعر هناك بحث عن الحداثة. مع العلم أننا لو نظرنا إلى حياته نجد أنه تربى تربية ملائية، أي أنه لم يدخل مدرسة وإنما تتلمذ على يد المقرئين، وكان والده يريد له أن يكون قارئا، أن يكون رجل منبر، ولكن هذه الموهبة الكبيرة هي التي كانت دائما تدفع مرتضى فرج الله باتجاه الشعر، ولذلك كان مطلعا، كان قارئا للشعر العربي ملما به، صهر كل هذه المعارف وكل هذه القراءات وكل هذا التأثر بهذه الحركة الجديدة لينجز لنا نصوصا مميزة حقيقة. عندما تقرأ هذا الشعر تجد أنه قريب من كل الشعراء الذين كتبوا في هذه القصيدة واقتربوا من شاعرها، أي قصدي يعني من الذين أسسوا لها. نشر بعض النصوص تدل على هذا الكلام في جريدة الثورة، أعتقد في ستينيات القرن الماضي، وهذه النصوص فعلا كانت نصوص تدل على شاعرها وتدل على التميز الذي يمتلكه. وإن يكون الفاحص الدقيق لهذه النصوص يجد أنه ما زال متأثرا بالنص العربي التقليدي وبالشعر العربي التقليدي، فهو يحافظ في داخل بنية الناس على نمطية معينة هو تأثر بها، نمطية البيت، نمطية الشطرين، لكن يحسب لهذا الشاعر هذا التميز. هذا لا يعني أنه لم يكن يكتب القصيدة العمودية، بل على العكس، الذي يتابع يجد أنه كان مجموع النصوص التي كتبها عمودا هي أكثر من النصوص التي كتبت في هذه التجربة الجديدة. طبعا لا يستطيع الإنسان بسهولة أن يميز أين كان الشاعر فرج الله يجد نفسه، هل يجد نفسه في القصيدة العمودية أم في قصيدة الشعر الحر أو قصيدة التفعيل فيما سميت بعد ذلك. ليس من السهل الاستدلال، لكن كم الشعر المكتوب أو الواصل إلينا يدل على أنه كان متأثرا جدا ويريد أن لهذه التجربة أن تكون شيء، ويريد أن ينتمي إليها وينتمي لذلك الجيل الذي كتبها. هذه هي أهم الأسباب التي جعلت الشاعر مرتضى فرج الله يقترب أو يلجأ إلى قصيدة التفعيلة، لأنها كانت ثورة في ذلك الوقت، ثورة لتغيير الشكل. كذلك هذه الثورة وهذا الشكل الجديد أتاح للشعراء يتحركوا بسهولة داخل بنية البيت الشعري أو الشطر الشعري، هو أعجب بذلك، وهذه الرغبة التي في داخله حركت عنصر الكتابة أن يتجه إلى هذا الشكل. نعم،
أحسنتم كثيرا الأستاذ نجاح الأرسان الشاعر والأديب من العراق، وفقكم الباري ورعاكم.
موفور الشكر لزميلة سعدية الشيبي على هذه المحطة التي استمعنا إليها، ونواصل مع حضرتكم هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية، ونتابع معا ما تبقى منها. أيها الكرام، صرخات الهجاء السياسي تعلو عندما يرى الشاعر أن الأوضاع السياسية تصطدم مع طموح الشعب، ويلجأ إليه حينما تتضاءل وسائل التعبير الأخرى. ويصف الشاعر مرتضى فرج الله من يتسبب في قمع الشعب بأوصاف مقذعة مثل قراصنة سائبين وقرود أجيرة وغيرها، حيث يقول في قصيدتي: الوجه الذي لا يغيب. وحين تهب الحمية مؤججة بسطوع الضمائر، تراني عند شموخ الهواجس وعند مرور الأبات بومض البروق وقصف الصواعق، وعند ثبات الرجال وصدق الفداء لطرد القراصنة السائبين وسحق القرود الأجيرة، وللمستكفين خلف البحار غبار الرؤى الزائفة. أيها الأفاضل، وقد آمن الشاعر أن الشعر والسياسة يصبان في رافد واحد، هو رافد التكامل الإنساني والتحرر من قيود الاضطهاد. وكان شعره استكشافا للواقع من أجل بلوغ حياة كريمة وصالحة، ولا تتحقق هذه الحياة إلا من خلال الثورة على أنظمة الحكم الاستبدادية والقمعية. وشاعرنا مارس هذه المهمة الداعية إلى الثورة واستنهاض الهمم عبر شعره، إذ قال في القصيدة: فنان المعركة في قالب الشعر العمودي. أنشودتي للثائرين ومهجتي درع لكل مصوب متخيري، للصامدين الشاحبين وجوههم، توحي إلى اليوم الأغر المسفر. وسخرت بالمسترخصين دموعهم يتوسلون ببائع أو مشتري، وعزفت عن زمر الضياع تمرغوا فوق الرمال لفرجة المتبطر. أيها الأفاضل، ويعبر الشاعر عن نفسه الثائرة في قصائده الثورية على كل ما هو جهل وظلامي في قصيدته ألسنة العراق، التي تقوم على إعطاء الشمس دلالات رمزية إيجابية، فهي مظهر من مظاهر الثورة والحرية التي ينشدها الطامحون للتحرر. فالشمس تبدأ إشراقها من وثوق الشعب بنصره واستعداده للتضحية، بل الشعب يمتلك الشمس. يقول الشاعر مرتضى فرج الله في هذه القصيدة في قالب الشعر الحر: لي الشمس التي تبدأ في وجهي، وحين تمس أضلاعي لها اللألاء من عرقي، وأسكت رغم أحشائي، فكم ضحكت بأثوابي، وكم رقصت على جوعي وأتعابي. عشقت الشمس في قلب الملايين، عشقت الشمس في قلب الملايين التي تزحف للشمس وتشرب من دم الثوار ألوانا كما ارتفعت مطارقنا. أيها الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على المتابعة، وفي أمان الله.
إثباته
عليه.
الشدايد للمصطفى يساند والجيش هو قائد علي 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 منه اشتهر فقاره بإعجازه واقتداره والدعوة لانتصاره علي علي علي
علي
مثل القيامة جالاته تثني السمع لصالاته يكفي النبي ومقولاته بغزوة أحد من يشوفه شال الجبل على جطوفه وخبر دحاها بجفوفه ما يقدر النبي يعوفه جهاده بالسجدة والعبادة وبروعة الشهادة علي 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 منه اللي يشع ضياءه ترتيله وبدعاءه والساجد بدماءه علي علي علي
علي
يتوضى قلبه بدموعه يبكي بسجوده وركوعه ونبضاته تبقى مسموعه منه اللي تقنته دابه وفرض قرر غيابه وزين صلاته بمصابه وحضن الشهاده محرابه
علي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا الإيمانية والإسلامية نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لنستكمل فيها الحديث عن صفات الإمام وسجاياه الأخلاقية ومنها حسن الخلق. كونوا معنا.
أيها الأطائب، من المصاديق والمظاهر الأخرى لحسن الخلق في الثقافة الإسلامية التواضع والبشاشة والحديث المهذب مع الآخرين والمزاح معهم. وحينما سأل أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام عن حد حسن الخلق أجابه عليه السلام بالقول: إن على الإنسان المؤمن أن يتعامل مع أخيه بسلوك متواضع ولين وكلام حسن ووجه بشوش وطلق. واستنادا إلى ذكريات أصدقاء الإمام الخميني رحمه الله والمقربين إليه وأقوالهم، فقد كان رحمه الله من أهل المزاح في التعامل مع الأصدقاء والآخرين، ولم يكن يتعامل مع الآخرين بشكل جاف وغير مرن. ويشير حجة الإسلام مهري إلى فترة نفي الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى العراق والكويت، ويؤكد أنه كان يسعى حتى في أصعب الظروف وأكثرها تأزماً لأن يرفع معنويات المحيطين به من خلال مزاحه اللطيف والمناسب، حيث يقول في هذا المجال:
في خلال عودة الإمام من الكويت، وعندما أخره المسؤولون العراقيون لساعات عديدة في منطقة صفوان، كنا نحن وحدنا نشعر بالقلق والحزن على الإمام، بل إن الجميع كانوا يفكرون في الإمام فقط، ولكن الإمام ومنذ أن دخل الغرفة كان يمازحنا ويحاول إضحاكنا.
كما يقول حجة الإسلام رحيميان من خلال نقل خاطرة له عن مزاح الإمام رحمة الله عليه مع طبيبه الخاص:
كان الإمام يعاني من ألم في إبهامه، وكنا قد أتينا بالدكتور عارفي، وفي خلال طرح الطبيب المذكور للأسئلة والقيام بالفحوصات مد يديه كلتيهما وعرضهما على الإمام وقال للإمام: أرجو أن تضغط على يدي. فقال له الإمام بلهجة خاصة كان يستخدمها عند المزاح: أخشى أن تشعر بالألم. ثم ارتسمت بعد ذلك ابتسامة عذبة ومحببة على شفتي الإمام.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أحبتنا الأفاضل، تعتبر المرونة وروح التآلف مع الآخرين في الثقافة الإسلامية من مصادق حسن الخلق، وقد جاء في رواية منقولة عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أن من بين صفات الأشخاص البشوشين هي أنهم يألفون ويؤلفون، وهذا يعني أن الناس يجب أن يتعاملوا مع الآخرين بالشكل الذي يتوقعونه منهم.
وقد قال الإمام الرضا عليه السلام في هذا المجال مجيبا عن سؤال حول حسن الخلق: إن حسن الخلق هو أن تتعامل مع الناس بالشكل الذي تحب أن يتعاملوا به معك. لقد كان الإمام الخميني يتعامل مع الآخرين بكل طلاقة وجه وملاطفة، حتى مع الأشخاص الذين لم يكن ينسجم معهم كثيرا من حيث المعايير الفكرية والسلوكية والعقيدية.
ويشير آية الله كريمي إلى التقاء عدد من الطلاب في أوروبا بالإمام في النجف الأشرف، وينقل خاطرة طريفة في هذا الصدد، يقول فيها:
في ذات ليلة توجهت مجموعة من الطلبة المسلمين في أوروبا للالتقاء بالإمام في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، وكان ظاهرهم غير مستحسن حسب تعبيرنا في بيئتنا من حيث الوضع والظاهر والملابس والكلام، ولكننا شهدنا كيف أن الإمام تعامل معهم بشكل بحيث بدا وكأنه جالس ومنهمك بالحديث مع أصدقائه القدامى، وقد كانوا منجذبين للإمام إلى درجة بحيث إنهم نهضوا من مجلسهم معه وهم يحملون عالما بأكمله من الإيمان والأمل.
أحبتنا الأفاضل، كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه من جملة الشخصيات التي استطاعت بفضل حسن الخلق وطلاقة الوجه تحمل الكثير من المشاكل الفردية والاجتماعية والسياسية وعدم الخضوع والاستسلام لها، وكان من بين هذه الظروف في حياته فترة مرضه وإجراء العمليات الجراحية له، وينقل الدكتور معتمدي الطبيب المعالج للإمام أن الإمام لم يكن يتذمر ويتعامل معنا بفضاضة حتى في أصعب ظروف المرض والآلام، حيث يقول حول هذه الصفة:
لقد كان الإمام يتمتع حقا بالأخلاق المحمدية، ففي طيلة الفترة التي كنا في بيته ومعظم الأعمال التي قمنا بها له، ورغم العملية الجراحية الدقيقة والحساسة التي أجريناها له، لم يحدث أبدا أن يغضب أو يعبس في وجوهنا. ويمكنني القول حقا أنه كان مريضا نموذجيا من وجهة نظري، وأنا لا أتصور أن هناك شخصا يمكنه أن يكون في درجة الرضا الإلهي إلى هذا الحد، وأن يتحمل الألم ويتمتع بهذه الأخلاق والسجايا، وأن لا يفعل شيئا ننزعج بسببه منه.
أعزائنا الأفاضل، إن الإمام الخميني وباعتباره وارث الثقافة الإسلامية قد حظي بشعبية واسعة بفضل حسن الخلق وطلاقة الوجه بين الأصدقاء والمحيطين به والمعاشرين له. وينقل الدكتور بور مقدسي أحد أعضاء الفريق المعالج للإمام الخميني، والذي كان يتولى العناية المتواصلة ليلا ونهارا بالإمام، كيف كان يواجههم بطلاقة وجه رغم كل الظروف التي كان يمر بها.
كان الإمام قد أذن لنا بأن ندخل عليه في أي لحظة من الليل بمجرد أن نقول يا الله، فلقد كان قال لنا قولوا يا الله وادخلوا، وعندما كنا نريد الدخول كنا نقول يا الله، وكان يقول بسم الله، وحينئذ ندخل لنقوم بالعناية التي كنا نريد القيام بها ثم نعود. ولم أره طيلة هذه الأوقات الحرجة والاستثنائية يتعامل معنا بعصبية وغضب، بل كان يستقبلنا بكل بشاشة، وهو ما كان يدل على غاية صبره وتحمله.
إخوتنا أخواتنا الأعزاء، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، ولنا معكم لقاء آخر في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين تقبلوا منا أجمل الأماني، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين.
دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب.
دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب.
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني.
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاء باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه يا ماء كوثر العذب
أنت إيماني خير غرامي لك سلامي أبا تراب
أنت إيماني خير غرامي لك سلامي أبا تراب
أشهد أنك جاهد في الله حق جهاد وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله
لك سلامي أبا تراب
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم ونحمده تبارك وتعالى ونستعينه فهو الرحيم الودود ونعوذ بنور وجهه الكريم من فكر محدود وذهن مكدود وقلب مسدود والصلاة والسلام على من اختصه ربه بالوسيلة والفضيلة وبشره بالمقام المحمود والظل الممدود والحوض المورود واللواء المعقود اللهم إنا نسألك كما أمرتنا أن تصلي وتسلم وتبارك عليه وعلى آله. حضرات المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل المرحب بين أيديكم وأنتم ضيوفنا الأجلاء في مرابع نور المديح النبوي الشريف مع قصيدة أجلك عن معاني الوصف للشاعر جاسم عساكر من السعودية وقبيل قراءتها إليكم السيرة الأدبية لشعرها فتفضلوا بالمتابعة مشكورين أيها الأطائب الشاعر جاسم بن محمد بن حسين بن عساكر المعروف أدبياً بجاسم عساكر ولد في بلدة الجفر شرق الأحساء في السعودية عام 1976 أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه ثم التحق بالمعهد الثانوي التجاري بمدينة الهفوف لفت الشعر انتباهه مبكرا فبدأ يحتسي قهوة الشعر من فناجين العصر الجاهلي كما عبر هو عن بدايته فاز بالجائزة الأولى في كثير من المؤسسات الثقافية ومنها نادي الطائف الأدبي نادي تبوك نادي الباحة ونادي المنطقة الشرقية وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء وجمعية الثقافة والفنون بالرياض، فيما شارك في مهرجانات عالمية منها مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية، كما نشر كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت، كما ظهر في عدد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومن إصداراته ديوان شرفة ورد، ديوان الأشرعة، وديوان أطواق الشوك. نستمع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف، ندعوكم للمتابعة.
أجلك عن معاني الوصف. فداءك ما برحت لنا منارا يقود إلى الهدى مسر الحيارى، بلغت من الكرامة منتهاها وما بلغت بك الأحقاد ثارا، تحف بك المهابة عن يمين وتهتف باسمك النعمة يسارا، ولو لم تكن مبعوث ربي لحق لنا اصطفيناك اختيارا، وتبا للرواة متى أفاضوا عليك الوصف والمدح الكبار، فلست الغرة يسجن في حروف من الذكر الحميد فلا يبار، ولست البدر أتعب عاشقيه على شط الظلام قضوا سهارا، أجلك عن حديث الغار فضلا وقد بنيت لك الأضلاع غارا، أجلك عن حنين الجذع لما جفوت مقامه فقضى انتظارا، أجلك عن معاني الوصف جمعا فإنك ما خلقت لكي تجارا.
أجلك عن معاني الوصف جمعا فإنك ما خلقت لكي تجارى. أجل أيها الأفاضل، هذه هي الحقيقة التي يصدح بها كل صاحب لب سليم وبيان أنيق، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجل وأنبل وأحلى وأجلى من أي وصف، مع هذا تتبارى الشعراء في وصف معانيه، ومن جمالية هذه المعاني ما يضيفه الشاعر جاسم عساكر.
رضيت الملة السمحاء نهجا ولن ترضى اليهود ولا النصارى، أهالوا كيلهم حقدا ولكن أتت أقصى مساعيهم بوارا، أرادوا طمس أمجاد وعز ولكن تلك أحلام السكار، ووافانا بعورته لئيم حقير يملأ الدنيا احتقارا، ليكشف عن خساسته رسوما تصرح عن تغابيه الموارا، سموت على تعاليه انتسابا وخر على مخازيه انهيارا، هي الأحقاد تخنق نافثيها ويأبى العطر لولاك انتشارا. هي الأحقاد أبشع من ذباب تهاوى فوق ذلته انكسارا. سيوهنها الزمان بما استهانت ويلحق نسلها التاريخ عارا. فلا دامت ولا دامت أياد تصافحها وتدعمها انتصارا.
مستمعين الأفاضل، كنا في رياض المديح النبوي عند قراءة لقصيدة أجلك عن معاني الوصف للشاعر جاسم عساكر من السعودية، شاكرين لحضراتكم تجوالكم الأدبي معنا، ودمتم موفقين لمتابعات قادمة بإذن الله. دمتم بود.